الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين،
آمين.
يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الكسوف، إلى أن قال: باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد،
أمته.
يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما. ثم ذكر رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الكسوف، وترجم له بقوله: باب الصدقة في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلقت الخسوف على ما يقع للشمس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأقام فأطال القيام. سيأتي في حديث ابن عباس أنه قام في الركعة الأولى بقدر سورة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام. في رواية أنه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم قرأ، يعني بعد أن قام من الركوع الأول، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، يعني أقل منه في المقدار، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، يعني سجدتين، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، فانصرف صلى الله عليه وسلم بأربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. وفيه دليل للجمهور على أن صلاة الكسوف تكون كذلك، ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، خلافا لما ذكرنا عن الحنفية، حيث أنهم قالوا تصلى كصلاة التطوع ركعتين ركعتين إلى أن يحصل الانجلاء، واستدلوا بحديث أبي بكر المتقدم. وهذه الصفة قد وافق ابن عباس رضي الله عنه عائشة على ذكرها، وكذلك أسماء، وأحاديثهم متفق عليها وستأتي. والحنفية استدلوا بحديث أبي بكر فإنه قال فيه: فصلى ركعتين. واستدلوا أيضا بحديث النعمان عند أحمد قال انكسفت الشمس على انكسفت الشمس فكان يصلي ركعتين وسلم يعني يصلي ركعتين ثم سلم يعني بعد أن حصل الانجلاء قال حتى انجلت. وفي حديث أبي داود عن قبيصة رضي الله تعالى عنه قال فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وأحدث صلاة صلوها هي صلاة الفجر لأنه صلى صلاة الكسوف ضحى كما سيأتي في حديث أسماء. وهذا يعني هذا الحديث أيضا يدل على الاختلاف الواقع عند الحنفية رحمه الله بحيث أنه لو حصل الكسوف بعد الظهر لصلى أربعا أربعا أو بعد العصر لصلى أربعا أربعا، وهذا كله لم يرد عنه صلوات الله وسلامه عليه. والعبرة والقاعدة أن ما في الصحيحين مقدم على ما في غيرهما عند التعارض والتعذر الجمع. قد أطال العيني رحمه الله في العمدة في ذكر أدلة لا تنهض لمخالفة ما في الصحيحين من هذه الصفة الظاهرة التي اتفق على ذكرها ابن عباس وأسماء وعائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم جاء في بعض أحاديث ابن عباس عند مسلم أنه ركع ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة، وجاء في رواية أنها أربع ركوعات، لكن هذا لا يخالف ما في الصحيح، فإما أن يقال أنها زيادة أو أنه زاد بعدد الركعات لتأخر الانجلاء. وهذا قد يستقيم إذا قيل أن صلاة الكسوف تعددت، وأما إذا قيل أنها كانت واحدة حين مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الترجيح بين هذه الروايات. قالت رضي الله عنها ثم انصرف وقد انجلت الشمس. انصرف يعني من الصلاة، انصرف من الصلاة. ولم تصرح هنا رضي الله عنها أنه جهر بالقراءة، لم تصرح أنه جهر بالقراءة في الصلاة، والجمهور على أنه يسر بها، على أنه لا يجهر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الجهر، وسيترجم المصنف رحمه الله بعد أبواب بباب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. ولم تصرح أيضا رضي الله عنها في هذه الرواية أنه قرأ الفاتحة، وإنما قالت فقام فأطال القيام. وعند الجمهور أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر معها في كل قيام، فهنا أربع ركعات يعني يصلي ركعتين بأربع ركوعات في كل قيام يقرأ الفاتحة، فسيقرأها في صلاة الكسوف أربع مرات، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالظاهر والله أعلم أنه إذا قال سمع الله لمن حمده وشرع في القراءة يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ سورة أخرى. وهذا عند الجمهور كما ذكرنا، والحنفية على أصلهم أنه يصليها ركعتين كصلوات التطوع. قالت رضي الله عنها ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، فيه دليل على أنه يخطب لصلاة الكسوف، وهو مذهب الشافعية رحمهم الله لهذا الحديث، أيضا ما جاء في حديث أبي بكر وغيره أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحديث. وذهب الجمهور رحمهم الله إلى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، وسيترجم المصنف أيضا لهذه المسألة بترجمة مستقلة، ونذكر الخلاف والأدلة فيها إن شاء الله. قال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وفيه الابتداء بالحمد والثناء على الله في الخطب عامة. وزاد في رواية النسائي وشهد أنه عبد الله ورسوله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وهنا جاء لفظ الخسوف على الشمس من كلامه صلوات الله وسلامه عليه: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. والشاهد في قوله وتصدقوا الشاهد للترجمة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أربعة أشياء مما يشرع في حال الكسوف، وهي الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة. ومجموع ما ذكر الأمر به عند الكسوف ستة أشياء، منها أشياء عامة وأشياء خاصة. فالعامة منها الصلاة، الصلاة عامة والتي قد يفعلها العبد في خاصة نفسه، التكبير والذكر والصدقة. ومما زاد على هذه الأربع التي في هذه الرواية ذكر الله عز وجل: فاذكروا الله، وجاءت في حديث ابن عباس وسيأتي. وكذلك جاء العتق وأعتقوا، وهو نوع من أنواع الصدقة. والعتق جاء الأمر به في حديث أسماء رضي الله عنها وسيأتي. فهذه ستة أشياء، ست طاعات تشرع إذا حصل الكسوف: الذكر المطلق والتكبير الخاص والدعاء والصدقة والعتق والصلاة. ولذلك هذا مما يقوي أن الصلاة، أن الكسوف إذا حصل في وقت النهي أنه يكتفى بما سوى الصلاة، يكتفى بالصدقة والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. ثم قال: يا أمة محمد، يا أمة محمد، وهي أمة الإجابة، وأضافها إلى شخصه الشريف صلوات الله وسلامه عليه تشريفا لها، وأدعى لقبولهم لما سيقول: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله، فيه القسم لغير موجب، فإنه صلوات الله وسلامه عليه صادق، ولا يفتقر خبره إلى قسم. لكن هذا من عادة العرب تأكيد الأخبار العظيمة بالقسم: ما من أحد أغير من الله، فيه إثبات الصفة، صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، على الوجه اللائق به سبحانه. قال ابن حجر رحمه الله: أغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى، وكل ذلك محال على الله تعالى. فتأول الصفة رحمه الله هنا على الأصل عند الأشاعرة، ولذا تعقبه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، فقال رحمه الله: المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها، كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه. فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه. وذلك إشارة إلى قوله: تغير يحصل من الحمية، هذا في حق المخلوق، وأما في حق الخالق عز وجل فكما قال الشيخ رحمه الله: لا يعلم كنها وكيفيتها إلا هو سبحانه، ولا يحيطون به علما. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه، كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الواجب أن نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من سائر الخلق، وقد وصفه بهذا الوصف، فنثبت الصفة وننفي المشابهة والتمثيل. قال: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. نبه على هذه الفاحشة العظيمة، وفيه إشارة إلى أنها سبب من أسباب البلاء الذي قد يقع بالأمة، فما وقعت الطواعين والأوجاع التي في الناس إلا بسبب ذنوبهم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكون الكسوف معلوم السبب الكوني عن طريق الحساب لا يمنع أن يكون الله عز وجل قد قدر هذا الكسوف بسبب ما وقع على الأرض من الذنوب. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيه الزجر من كثرة الضحك، ويحرم ويصبح كبيرا إذا كان على سبيل الاستهزاء بالمسلمين، ويكون مخرجا من الملة والعياذ بالله إذا كان على سبيل الاستهزاء بالدين. وفيه طلب البكاء، ولبكيتم كثيرا من خشية الله عز وجل، وأن الإنسان يتعرض لذلك بالتفكر في خلق الله عز وجل وفي ما أنزله عز وجل على رسوله. إذا تتلى عليهم آياتنا خروا آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهذا البكاء الذي يغلب الإنسان. وأما التباكي فلا ينبغي ولم يصح فيه حديث، وهو نوع من المراءة، وإنما الإنسان يطلب الأمر من الله سبحانه وتعالى ويستعيذ به عز وجل من عين لا تدمع. في هذا الحديث إشارة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وضعف المخلوق، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولو كان عظيما في خلقه كالشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله لو تعلمون ما أعلم، أي مما أعده الله عز وجل من العقاب لأعدائه، أو لو تعلمون ما أعلم من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأوليائه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي هذا الحديث أن الركوعات أربع كما ذكرنا، وجاء في رواية لحديث عائشة عند مسلم أنها ست ركوعات، وجاء أيضا عن ابن عباس أنها أربع في كل ركعة. وقد اختلف العلماء في هذا التنوع في الروايات، فعد ابن القيم رحمه الله في الزاد عد الزيادة على الركعتين في كل ركعة، عده غلط من الرواة، وهذه التخطية على افتراض أن الصلاة كانت مرة واحدة عند موت إبراهيم عليه السلام. وأما إذا قيل بتعدد الكسوف فلا إشكال، إذا قيل أنه تعدد فلا إشكال، لكن الظاهر والله أعلم أن كسوف الشمس لم يتعدد في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العلماء من حمل الزيادة في عدد الركوعات على الانجلاء، أنه إذا تأخر الانجلاء زاد في كل ركعة ركوعات حتى يقترب الانجلاء من التسليم. ونقل عن أحمد رحمه الله التخير، أن العبد مخير بين أن يركع في كل ركعة ركوعين أو ثلاثة أو أربعة، وهو قول ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية، على أن هذه الروايات من اختلاف التنوع، فيصلي بهذه الصفة تارة وبهذه تارة. فإذا كان الكسوف كليا فإن الانجلاء يتأخر، فلا مانع أن يزيد في عدد الركوعات. وصلاة الكسوف على وجه مختلف عن سائر الصلوات، والله تعالى أعلم.
باب النداء بالصلاة جامعة. في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أيضا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الكسوف، وترجم له بقوله باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. باب النداء أي أنه لا أذان ولا إقامة لها. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة، على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة. وقوله بالصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، ويصح أن تكون الصلاة جامعة، الصلاة جامعة بالنصب فيهما، الصلاة يعني احضروا الصلاة على الإغراء، وجامعة حال. وأيضا تصح عند بعض أهل اللغة الصلاة جامعة، يعني احضروا الصلاة وتكون على الابتداء الجملة وجامعة خبر. والوجه الرابع أن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة على أن جامعة حال. على كل حال في هذا الحديث دليل على أنه ينادى لها بهذا النداء بلا أذان ولا إقامة. قال حدثنا إسحاق، وإسحاق في مشائخ البخاري رحمه الله يحتمل اثنان، يحتمل إسحاق بن منصور ويحتمل إسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى. وهذا الإهمال هذا من قبيل المهمل ولا يضر، فكلاهما ثقة سواء كان ابن منصور أو ابن راهوية أو راهويه رحمة الله عليهم جميعا. قال أخبرنا يحيى ابن صالح الوحاضي، ووحاض بطن من حمير. قال حدثنا معاوية ابن سلام، معاوية ابن سلام وهو ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي. قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، فهو من بني زهرة، وهذا عن عبد الله بن عمرو وهو بن العاص. وهذا الحديث سداسي نزل فيه البخاري رحمه الله عن شيخه يحيى بن صالح، فالبخاري يروي عنه لكن نزل عنه بواسطة إسحاق فصار الحديث سداسيا. وفي الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله من النداء لصلاة الكسوف بهذا اللفظ الصلاة جامعة. نعم. ولكن لو لم تتهيأ الجماعة للإنسان فإنه يصلي وحده، لو لم تتهيأ الجماعة صلى وحده، وتصلي المرأة وحدها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فإذا أقيمت الجماعة لصلاة الكسوف فهي أولى اتباعا للسنة، وأنه أدفع للبلاء اجتماع الناس. وإذا لم يكن ذلك فإنه يصلي وحده على الصفة الواردة.
باب خطبة الإمام في الكسوف. قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال
عنبسة
قال حدثنا يونس عن أبي عن ابن شهاب حدثنا عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وترجم بهذه الترجمة: باب خطبة الإمام في الكسوف، وحديثها تقدم وهو متفق عليه. ولم يجزم رحمه الله بحكم في الترجمة لوجود الاختلاف، لكن إراده لهذه الأحاديث يدل على أن الخطبة سنة عنده رحمه الله. قال: وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما قول عائشة فهو الحديث الموصول الذي ذكره في الباب، وأما حديث أسماء فقد تقدم في كتاب العلم، وسيأتي بعد 11 بابا في هذا الكتاب، وفيه التصريح بالخطبة وقوله أما بعد في حديث أسماء. وحديث عائشة هو هذا الحديث، وقد مضى تقدم أيضا في باب الصدقة في الكسوف، وفيه التصريح بالخطبة في قولها رضي الله عنها: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان. الحديث، واستدل بهذه الأحاديث الشافعي رحمه الله على أن خطبة الكسوف مشروعة مع كل صلاة كسوف، واستدلوا بحديث أسماء أيضا المشار إليه، وقالوا هي كخطبة الجمعة في عددها وأركانها وشروطها. وذهب الجمهور إلى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وإنما قال: فصلوا وادعوا، وذكر الذكر والتكبير، ولم يذكر الخطبة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ما قال بسبب الموجب، وهو دفع اعتقاد ما كان يفعله أو يقوله أهل الجاهلية إذا مات عظيم، ربطوه إذا انكسفت الشمس ربطوه بموت عظيم أو بحياة عظيم. وليس في الخبر أنه خطب كخطبتي الجمعة، وإنما نبه على هذا الخطأ الذي كان يقع فيه أهل الجاهلية، وليس فيه أيضا أنه صعد منبرا، وإنما اقتصرت خطبته على تعليمه بحكم ما يكون في الكسوف بالأمر بالصلاة والصدقة وغير ذلك، وكذلك دفع ما كان يعتقده أهل الجاهلية. وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب، لكن لا يمنع على هذا، لا يمنع أن يعظ الناس موعظة يسيرة بعد صلاة الكسوف، كأن يأمرهم بالتوبة أو يحذرهم من الذنوب، كما نبه أو أشارت رواية يا ما في ما أشارت رواية حديث عائشة المتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله المصري، نسبه إلى جده بكير. قال: حدثنا الليث، وهو ابن سعد المصري أيضا، عن عقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب. حا يعني تحويل، تحول البخاري من إسناد إلى آخر، فسمع هذا الحديث من يحيى بن بكير، ثم رواه أيضا من حديث أحمد بن صالح وهو أبو جعفر البصري. قال: حدثنا عنبسة، وهو ابن خالد الأيلي. قال: حدثنا يونس، وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم: حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد. ففيه أن أداء صلاة الكسوف، يكون في المسجد لا في الصحراء، وكونها في الجامع أفضل لاجتماع الناس فيه، ولو صلى وحده كما ذكرنا جاز لعموم الأمر بالصلاة عنده، فصف الناس وراءه يعني جماعة، وفي بعض الروايات فصف الناس أي أنه هو الذي أمر الناس بأن يصفوا وراءه، فكبر فاقترأ يعني قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، وفيه تصريح بأنه يقولها عند كل قيام. فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. في تفاوت بين الركعات في الطول، وهذا لا يعارض ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن صلاته، أن ركوعه فسجوده فقيامه كانت قريبة من السواء، فهي كانت قريبة لكنها ليست متساوية. ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله. وهذا هو الشاهد الذي أراده المصنف للخطبة في صلاة الكسوف، ولم يذكر هنا أنه صعد المنبر، لأن المسجد كان فيه المنبر بخلاف صلاة العيد والاستسقاء، فكان يخطب بلا منبر لسعة الأرض وانكشاف المأمومين له. ثم أخذ منبر في مصلى العيد بالمدينة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما أي الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. وفيه إشارة إلى الفزع والخوف، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال: وكان يحدث. هذا من مقول الزهري، هذا من كلام الزهري كما في صحيح مسلم. وكان يحدث كثير بن عباس، وهو ابن عبد المطلب، وهو أخ لابن عباس، أخ له من أبيه، أن عبد الله ابن عباس كان يحدث عن أخيه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، كان يحدث يوم خسفت الشمس، يعني أنه كان يحدث يعني يخطب بمثل حديث عروة، كان يحدث يعني ينقل ما حصل في كسوف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عروة عن عائشة. فقلت لعروة، والقائل هو الزهري: إن أخاك يعني من؟ عبد الله ابن الزبير. إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على 2 ركعات مثل الصبح، يعني في العدد والصفة، ولم يركع أربع ركوعات كما في حديث عائشة هذا. فقال عروة بن الزبير: أجل وقع هذا، يعني صدقه، لأنه أخطأ السنة، يقول فعل هذا لكنه أخطأ السنة. وفي هذا إشكال أن عروة رضي الله عنه تابعي وعبد الله بن الزبير صحابي، والصواب مع من؟ مع الصاحب أو التابع؟ مع التابعي، لأن التابعي استند إلى حديث مرفوع، إلى حديث مرفوع، فلا يستقيم الاستدلال بفعل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وإن كان صحابيا، لأن العبرة بما في الكتاب والسنة، واجتهاده رضي الله عنه يعذر فيه لكنه لا يتابع عليه. وأما الحنفية رحمهم الله فإنهم يخطئون عروة، فيقول بل الصواب مع عبد الله بن الزبير، فهو الصاحب وهو أعلم بالسنة، لكن يقال الأعلم بالسنة من بينها، وهي عائشة وأسماء وابن عباس رضي الله عنهم، والمبين أولى من المجمل، قد بينوا هذه السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. فعروة رضي الله عنه وأرضاه لم يعتمد على رأيه، وإنما اعتمد على ما رواه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في هذا الحديث إشارة إلى إطالة الصلاة، وهذا لا يخالف أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: ما رأيت أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك في الفرائض أنه كان يخففها ولا يطيل إطالة تشق على الناس، وأما في التطوع كما هنا أو في قيام الليل فقد قام قياما طويلا، قد قال الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا، وقام الليل وأطال فيه مع المأمومين، فصلى بحذيفة وأطال، وصلى بابن عباس وأطال، وصلى بابن مسعود فأطال، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هممت بأمر سوء من طول القيام، يعني ينصرف من الصلاة. فإطالة الصلاة في النوافل كهذه وكقيام الليل مشروع، ولو كانت الصلاة جماعة. ولذلك لا يستقيم إنكار المأمومين على الإمام إذا أطال في صلاة التراويح، لأن المتطوع أمير نفسه، له أن يصبر وله أن ينصرف وله أن يصلي جالسا إذا شق عليه لأنها نافلة. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.